بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
توقفنا عند هذا المقطع وهو ولو أولدها. كلامنا هنا عن الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكم. لو أن أحدا وطأ جارية اشتراها من فضولي، وبعد سنة على سبيل المثال أنجبت ولدا، وبعد إنجاب الولد أجاز المالك الأصل للجارية. بداية، ما هو حكم وطئها؟ قلنا بناء على الكشف الحقيقي الوطء يكون صحيحا، بل ويكون جائزا في حال العلم برضا المالك وإن لم يجز بعد. هنا نتكلم فقط عن الكشف الحقيقي. لماذا قلنا؟ لأن الكشف الحكمي إنما يتعلق بالآثار ولا يتعلق بالعين بنفسها. الآثار كالولد، ولد الجارية، بناء على الكشف الحقيقي أيضا ولد الجارية يكون للمشتري. طيب، بناء على الكشف الحكمي، بناء على الكشف الحكمي قلنا ولد الجارية أيضا يكون للمشتري. ليش؟ لأنه حتى بناء على النقل الحقيقي، ثمرة النقل الحقيقي إمضاء، أي جعل العقد ماضيا، ومقتضى جعل العقد ماضيا، طيب، مقتضى هذا المضي كون الولد تابعا لمن وقع العقد معه وهو المشتري. لكن الشيخ قال ويحتمل. احنا هني شنو نريد؟ عفوا، طبعا السؤال وين سيكون؟ السؤال لن يكون هنا. قلنا نحن انه على كل حال طبعا سيكون الولد تابعا للمشتري، سواء بناء على الكشف او الكشف الحقيقي او الكشف الحكمي او النقل الحقيقي، ايضا سيكون الولد تابعا للمشتري، يعني حتى بناء على النقل، ها النقل الحقيقي من دون كشف حكمي سيكون تابعا. الكلام هنا، هل هذا الولد سيجعل هذه الجارية أم ولد، ها، وبالتالي ستترتب عليها أحكام الأحرار لا أحكام العبيد فيما لو مات سيدها وابنها ما زال موجودا. هنا بناء على الكشف الحقيقي تصبح أم ولد. طيب، ليش؟ لأن العقد صح من البداية، وهو وطأها عندما كانت مملوكة له. أما بناء على الكشف الحكمي، نحن قلنا الكشف الحكمي وش معناه؟ معناه النقل الحقيقي الذي لا يتنافى مع الترتب بعض الآثار الممكنة. ترتب بعض الآثار الممكنة، ملكية الولد للمشتري، هذا من الآثار الممكنة. لكن هل من الآثار هنا أن تصبح هذه المرأة أم ولد؟ أو من الثمار، لا نقول من الآثار، الآثار الولد فيكون تابعا للمشتري. زين، لكن بناء على ذلك حتى لو كان الولد تابعا للمشتري، طيب بناء على ذلك هل ستكون هذه الجارية أم ولد؟ على اعتبار أن أم الولد إنما يعني إنما تصبح الجارية أم ولد بشرطين. واحد من الشروط وهو شرط متأخر، أن يموت سيدها والولد ما زال موجودا، صح؟ إيه، حتى يرثها وتصبح تلقاء، حتى يرثه وتصبح تلقائيا هي من حصته فتنحتق. بس الشرط الثاني وهو من البداية، أن يكون السيد وضعها عندما كانت مملوكة له، لا بد أن يكون وطأها وهي مملوكة له، هذا الشرط مهم. ثم حملت بهذا الولد وأنجبته، هذا السر بعدين أم ولد. إحنا هني بنحتاج في الكشف الحقيقي ستكون أم ولد، ليش؟ لأنه عندما وطأها حتى قبل الإجازة، الإجازة كشفت أنه وطأها وهي مملوكة له. بس بناء على الكشف الحكمي أكو رأي يقول أنها يصير أم ولد، ليش؟ وهو اللي تقريبا مال إليه الشيخ بالبداية، بس بعدين قال يحتمل، معناه أنه كأنما قوى الرأي الأول، أنه ما دام قد أصبح العقد ماضيا بالإجازة، طيب فمؤدى ذلك مضي العقد لصالح من وقع العقد له، يعني ترتب الآثار، طيب الناتجة عن ذلك البيع المنضى لصالح من وقع العقد له، هذا مؤدى مضي العقد، مؤدى مضي العقد أن يكون قد وطأ، أن تكون هذه مملوكة إليه عندما وطأها. الشيخ قال يحتمل، يحتمل بغض النظر عن القول بأنه عندما وطأها كان حلالا أو حراما، لنفترض أنه وطأها وطأه كان حلالا، حتى لو قلنا بالنقل الحقيقي لنفترض أن وطأه كان حلالا، طيب لأنه حتى بناء على الناقل لو كان ما يعلم هو بأن المالك الأصلي أجاز أو لم يجز، تصور أنه أجاز من البداية ولهذا باع، ما كان يدري أن الذي باعه فضوليا فضوليا، فوضعه صحيح، الولد سيكون تابعا له بعد الإجازة. سيأتي الكلام هنا، لكن هل وطأها وهي مملوكة له؟ يحتمل أنها لم تكن مملوكة بعد، لأن هذا ليس من الآثار، من الآثار الولد، الكشف الحكمي إنما يفيد ترتب الآثار الممكنة، الولد يصير مملوك إليه، أما هذا هو الآثار الممكنة، أنهم وطأها، وطأه وطأه جائز ليس حراما، لكنها لم تكن مملوكة له.
وإذا ما أجاز يصير ولد شبهة، وطأه
يصير ولد شبهة إذا ما أجاز، ويصير تابع للسيد للمالك الأصلي لأنه وطأها بغير إيه، إلا إذا كان يعلم أنه لم يجز ورد، إنها مصير مشكلة،
يعني أقدمه
يعلم أنه لم يجز ومع ذلك راح وطأها، يعلم أنه لم يجز ولا يعلم أنه سوف يجز، لأن قلنا إذا كان يعلم أنه لم يجز ولكنه يعلم برضاه أنه راح يرضى، يعني بناء على الكشف الحقيقي يكون الوقت صحيح أيضا جائز ما في شك.
كيف يكون السيد الأول هو الشبه الحر؟
كيف يعني؟
والشبه حلال يعني مو هو زنا،
فوين كيف ولد الشبه؟
كيف يكون تابع للمالك الأصلي وهو الشبه؟
إيه لا لا لا، بعيدا عن الحرية وغيرها، يكون ابن شبهة لأن الذي وطأ الجارية كان يتصور أنها مملوكة له، وبينما هي في الواقع لم تكن مملوكة له، وتبين بعدين هم ظاهرا أنها ليست مملوكة لأنه لم يجز، زين فهني هذا ولد شبهة، طيب لكن مع ذلك الولد لا يكون للمشتري الذي وطى، وإنما يكون لمن؟ للمالك الأصلي. ليش؟ لأن النماء لمالك الأصلي.
أي عابد مثل أمه يعني يصير،
إيه يصير مثل أمه الآن هنا، يصير مثل أمه. إيه ليش؟ لأن قلنا هني الأم لا تكون أم ولد حتى لو مات سيدها الآن، أو مات المشتري والولد ما زال موجودا، لا تنعتق تلقائيا. بس أنه ليس ابن زنا، يعني ما تترتب عليه أحكام أولاد الزنا، لكنه يبقى عبدا مملوكا للمالك الأصلي وليس للمشتري. ليش؟ لأن النماء تابع لمالك العين، نماء العين تابع لمالك العين. ومثل اللي مر علينا أين ذكرون في رواية محمد بن قيس اللي باع جارية، ها هي ملك أبي، إجا الأب رجع الجارية ورجع الولد أيضا، والإمام صحح هذا العمل أنه يجوز له يرجعهم. بس الإمام أعطى ذاك الرجل حل كيف بإمكانه أن يسترجع الولد. طيب زين، هنا الكلام شنو؟ أنه يحتمل أن يكون الوطء في غير ملكه، فإذا كان الوطء في غير ملك ما تترتب أحكام الاستيلاد، يعني لا تكون أم ولد، وطأها محرم، الولد تابع إليه المشتري ما في مشكلة، لكن هذه الآن أم ولد، وبالتالي لو مات هذا المشتري حتى بعد الإجازة، لو مات هذا المشتري تلقائيا يرثها الولد، تلقائيا صير من حصة الولد وتنعتق، لا ما تنعتق تبقى جارية. طيب هني أكو رواية ذكرت، ذكرها البعض مثل المروج وغيره، قال أنه يمكن هذه الرواية، يمكن أن يستدل بهذه الرواية على هذا الكلام، على هذا الاحتمال. والشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد، الاستيلاد يعني أن تكون أم ولد على الحكم وعلى الحقيقي، الحقيقي خلاص أم ولد بس على الحكم. ليش؟ قال لعدم تحقق حدوث الولد في الملك. لاحظوا حتى تكون أم ولد لابد أن يكون عندنا علم بأنه وطأها وهي مملوكة فحملت بهذا الولد، ها لابد أن يكون عندنا علم. لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك. طيب وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك، شوف هني في هذه العبارة لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، لاحظوا لاحظوا العبارة، لا لأن نحن يحتاج أن يكون عندنا علم محقق أن هذا فعلا عندما وطأ كانت مملوكة له، هذا ثابت الآن بناء على كشف الحكمي، بناء على كشف الحقيقي ثابت، بناء على كشف الحكمي ثابت، ها يقول ها في كلام. هناك في المقطع الأول قال الشيخ الأنصاري أنه ليش تصير أم ولد؟ قال لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوقف الملك. احنا قلنا ان العقد ماضي، وبالتالي اذا كان العقد ماضي اذا الوقف محرم، ها فبالنتيجة لابد ان تترتب احكام الوقف في الملك. يعني ليش صارت حلال؟ لانها مملوكة له. وقال شنو وجه الحلية؟ بس هني بناء هذا الكلام عدم تحقق حدوث الولد، لاحظوا في رواية معتبرة وهي معتبرة محمد بن مارد، ذكرها المروج في شرحه، قال عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظوا الرواية مشايخ، في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا، تصوروه تزوجها فتلد منه أولادا ثم يشتريها. شلون يتزوجها بعدين يشتريها؟ شلون تزوجها؟ لا ما عرف فضولي. شلون؟ ما يصير زواج. شوف في الرجل يتزوج الأمح هناك يشتري يصير من الكيمين خلاص هذا الموضوع. شلون زواجها؟ يقول يتزوج الأمح فتلد منه أولادا ثم يشتريها. الظاهر أنه في الأصل كان عبدا. ها؟ السيد زوج العبد من الأمة. بعدين افترض السيد اعتق العبد. بعد ما السيد اعتق العبد لسبب من الأسباب مكاتبة أو غير ذلك. أو بالتدبير مثلا أو هكذا قربة لله أو كفارة أعتق العبد. العبد اشترى هذه الأمة. وهذا يصير كثير. هذا السؤال اللي إجى الإمام الصادق عليه السلام يصير هذا كثير. كانوا يزوجون العبيد من الإمام بعدين لسبب الأسباب اعتق العبد. العبد يقول هي زوجته متزوجينها وعنده أولاد منها شلون أخليه يقوم يحاول يشتريها فيشتريها. زين هذا الآن يوم اللي وطأها وأنجب منها الأولاد كانت مملوكة إليه. زوجة كانت بس كانت مملوكة. بعدين اشتراها. بعد ما اشتراها ما أنجب منها شيء. وطأها بس ما أنجب منها شيء بعد الحرية. بعد ما صارت عفوا بعد الحرية بعد حريته هو يعني بعد ما أصبحت مملوكة له. قال طبعا أصبحت مملوكة له. الفرض هنا أن أصبحت مملوكة له. اشتراها بس ما اعتقها أيضا. يعني قال زوجتي واشتراها بس ما حررها. بعض الأحيان يعتقها خلاص صارت حرة. هالموضوع الفرض هذا ينتهي. الكلام أنه ما اعتقها بقيت أمة عنده وبقيت أمة عنده وطأها كذا مات ما حملت ولا أنجبت. هذه الآن تصيروا مولد لما تصيروا مولد. قال ثم اشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها. لاحظ. ثم يبدو له في بيعها. يجوز ليبيعها لو ما يجوز ليبيعها؟ إذا هي أم ولد ما يجوز ليبيعها. ثم يبدو له في بيعها. شوف الرواية. قال هي أمته ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق. شوف كلام الإمام دقيق. ما تصير حرة تبقى لكن ما يجوز إلي يبيعها. خلاص ما يجوز يبيعها. ليش؟ لأنه لو باعها فوت عليها فرصة الاستيلاء وما يجوز يفوت عليها. لأن لو باعها بتصير ملك لواحد آخر. بالتالي لو مات سيدها هذا الأول الذي أنجبت منه هذا الولد الأخير لن تكون من حصة الولد فتعتق. ولهذا لو حملت منهم خلاص ما يجوز يبيعها تبقى. إما أن يعتقها كيف يقول وإن شاء أعتق. ينبغي يعتقها يعتقها حتى لو ما حملت يعتقها. توها حملت يعتقها ما في مشكلة. افترض على كفارة يقوم يعتق هذه المرأة. طيب حتى لو حملت ما في مشكلة يعتقها. أما أن يبيعها لا ما يبيعها. ليش؟ لأن البيع يتنافى مع الاستيلاد بينما الاعتاق ما يتنافى مع الاستيلاد. تحصيل حاصل بيصير بعدين اللي هو ثمرة الاستيلاد يصير تحصيل حاصل. خلاص المرأة حصلت حريتها. عدل. الشاهد هني، الشاهد هني الآن يجوز لبيعها ولا ما يجوز لبيعها؟ أنجبت منه أولادا قبل أن يشتريها، أن يشتريها بعدين اشتراها وطأها بقيت معه ما شاء الله لم تحمل منه. قال هي أمته، يقول يبدو له في بيعها يبيعها. قال هي أمته ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، ما صار حامل حتى لو عنده أولاد منها قبل الملكية يجوز يبيعها. طيب زين هني يأتي الكلام يقول هاي الرواية شو تدلل؟ هذه الرواية تدلل على أنه شوف هذا مع أنه وطأها ذاك الوقت ووطئه كان جائزا، وطئ مو جائز كان إليه لأن زوجته، لكنها كانت أما هو كان عبد، مع أن وطأه كان جائزا وبعد ذلك وطأها بعد شرائها عندما اعتق هو أو حصل حريته. زين لكن وعندها أولاد، أولاد عندها لكن مو معلوم أن هؤلاء الأولاد ها قد حملت بهم وهي مملوكة له، بل معلوم أنها لم تكن مملوكة له، فلأنها مع أن الوقت كان جائز وهذا الأولاد منه لكن لا تعتبر أولاد. لهذا هني في التنظير يأتي هنا، يعني ليش يستفيدون من هالرواية؟ يستفيدون منها في التنظير، في التنظير هنا يقول بأنه هنا أيضا مع أنه جاز له هناك بالنسبة للرواية الوضع جائز، الأولاد أولاده هو وأولادها صح، ومع ذلك ما زالت تعتبر أما لا تعتبر مولد. هنا أيضا في المثال في متن الشيخ، المتن الذي ذكره الشيخ الأنصاري، الوضع بالنسبة إليه جائز كما في مثال العبد هنا، الأولاد أيضا تابعين يكونون تابعين للمشتري كما في شأن العبد هنا، ولكن ها هل وطأها، هل هناك تحقق أن الوطأ كان في ملك كما أن هناك تحقق موجود أن الوطأ لم يكن في ملك فلا تصبح مولد. هنا أيضا لأننا لم نتحقق من كون الوطأ كان في ملك لهذا لا تكون مولد. لاحظ شايفنا بس مع ذلك الشيخ الأنصاري هذا وضع على سبيل الاحتمال وسكت. طيب قال ولو نقل المالك أم الولد في نسخة ولو نقل المالك الولد عن ملكه، يعني افترض وهب أم الولد، هذا متى؟ هذا قبل الإجازة. الفضولي باع الجارية فضولا على المشتري، المشتري وضعها جابت منه ولد، هذا قبل أن يجيز، ترضوا قبل أن يجيز باع الأمة، أو قبل أن يجيز باع ولد الأمة، ملاحظين؟ نقله بوجه من الوجوه ثم أجاز، شنو حكم بيع الفضول هنا؟ وما حكم تصرف هذا الرجل في الولد أو أم الولد بناء على الكشف الحكمي؟ الآن شوف في مفارقة بين أم الولد وبين الولد، ليش؟ لأن أم الولد هي عين بينما الولد نماء العين، التصرف في نماء العين غير التصرف في نفس العين، في العين نفسها. لهذا يقول البعض إذا تصرف في العين نفسها كان هذا بمثابة الرد، يعني بطلان بيع الفضول. فإذا كان هذا بمثابة الرد زين هذا المشتري اللي ما كان يدري اشترى ووطأ الجارية وولدت له الولد، ها شو يسوي؟ يرجع في البدل إلى من؟ إلى الفضول في النماء وليس في الجارية. الجارية مدام أنه ما أجاز نفس اللي هو المبلغ اللي أعطاه مقابل الجارية يرجع له، لأن المالك الأصلي ما أجاز. زين الولد شلون؟ لو أنه تصرف في الولد المشتري البائع الأصلي قصدي، يرجع المشتري ببدل النماء هذا على إلى الفضولي، يعني يقول للفضولي، الفضولي هو اللي يعطيه مقابل النماء لأن كان هو المتسبب. ولو نقل المالك الولد أو أم الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقي. شو هني بطل النقل على الكشف الحقيقي ليش؟ ولهذا وقع الاختلاف في قضية شنو؟ في قضية المقصود هني ولد أم ولد. قال بطل النقل على الكشف الحقيقي ليش؟ لأن بناء على الكشف الحقيقي مو في الحكم الحقيقي، لأنه خلاص لما أجاز صار البيع من البداية صحيح، وكانت الأمة مملوكة للمشتري، البائع عليه أساسه رح ينقلها، تصرف فيما لا يملك. قال لانكشاف وقوعه اللي هو النقل في ملك الغير مع احتمال، شوف اللي قلت لك قبل شوي، هناك من قال شيخنا قال مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد يوم اللي هو راحنا، شوف مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، هذه العبارة قالوا تدلل على أن الكلام هناك عن أم الولد مو عن الولد، لأنه لو نقل النماء الولد هذا ما يعتبر بمنزلة الرد لأن تصرف النماء، أما لو نقل أم الولد يعني نقل العين يكون هذا بمثابة الرد. قال مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد احتمال، بس الظاهر الشيخ نصاري يقول بذلك أن النقل يكون باطل ويبقى البيع صحيحا بكل اسمه تفاصيل، احتمال هذا موجود. زين هذا بناء على الكشف الحقيقي، بناء على الكشف الحكمي شنو يأتي الكلام؟ هو قال هنا وبقي صحيحا على الكشف الحكمي وعلى المجيز قيمتها، نأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.